أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام في بعض فروع التسبيب في الضمان وفي الجناية. يذكر السيد هنا بعض أحكام الدواب، إذا جنت دابة إنسان فما هو الحكم؟ هل يتحمل صاحبه الجناية أم لا؟ طبعا نفس الكلام يمكن أن يطبق على السيارة وغيرها، لكن الفرق أن الدابة لها إرادة، السيارة ليست لها إرادة. لهذا غالبا جناية السيارة تكون على السائق مالها أو مالكها. ليش؟ لأنه السيارة ما لها إرادة مستقلة، فلهذا أي جناية تقوم بها السيارة مثلا دعمة لها واحد كذا، أكيد صاحبها هو اللي يكون مسؤول، لأن السيارة ما تتحرك لوحدها بخلاف الدابة. الدابة لها إرادة، يمكن أن تتحرك لوحدها ومن إرادتها، فلهذا مو دائما جناية الدابة يتحملها صاحبها، بخلاف السيارة دائما جنايتها يتحملها صاحبها. هنا يقول السيد إن لو فرضنا أن شخص له مثل زيد، مثلا زيد له دابة، دابة زيد مثل ما أدري ثور أو بعير أو مهم دابة يمكن أن تؤذي. هذه الدابة دابة زيد خرجت من حظيرتها وهجمت على دابة أخرى، كان يكون دابة الجيران دابة عمرو، وجنت على دابة عمرو فقتلت مثلا البقرة أو الثور الذي يكون عند عمرو. طبعا هذا أموال، هاي أموال مهمة ما يمكن التساهل بها، يعني هاي الجناية ربما تكون قد خسرت عمرو فت مليون أو مليونين، هاي لازم احنا نحلها حتى نشوف انه الضمان على صاحب الدابة الهاجمة اللي هو زيد أم ليس عليه الضمان. فيقول السيد هنا إذا كان صاحب الدابة الهاجمة اللي هو سمينا زيد، إذا كان قد فرط ولم يحفظ دابته وكان قد أهمل، فنقول له أنت مسؤول، لأن أنت المفروض تتحمل هش نتائج، بما أنه أنت تارك الدابة تسرح وتمرح لوحدها، فأكيد أي جناية تقوم بها الدابة، فلو هجمت على دابة عمرو فقتلتها، أنت تتحمل خسارة المال الذي خسره عمرو عندما قتلت دابته. أما إذا صاحب الدابة الهاجمة اللي هو زيد لم يكن قد فرط ولا أهمل، فليس عليه الضمان. لهذا يقول السيد مسألة 260، لو هجمت دابة على أخرى فجنت الداخلة ضمن صاحبها جنايتها إذا فرط في حفظها وإلا فلا. زين، هسه لو فرضنا المسألة اللي صارت كالآتي، إنه دابة زيد صحيح هجمت على دابة عمرو، لكن دابة عمرو كانت قوية، هاي الدابة اللي هي صار الهجوم عليها في بيتها، يعني هي قاعدة ببيتها مسكينة هاي دابة عمرو، وإجا هجم عليها دابة زيد، فالدابة المدافعة مو الهاجمة، الدابة المدافعة كانت افترضها قوية وقدرت هي تجني على الدابة الداخلة، هي جنت على الدابة الهاجمة. يعني باعتبار دافع عن نفسها مثل تعبيرنا، فدابة زيد خرجت من حظيرتها وراحت على دابة الجيران في حظيرتها، وحاولت أن الدابة الهاجمة حاولت أن تقتل الدابة المدافعة، لكن الدابة المدافعة ببيتها وتلعب على أرضها مثل ما يقولون بالرياضة، واستطاعت أن تقتل شنو؟ تقتل الدابة الهاجمة. السؤال هنا، هل على الدابة المدافعة، هل على الدابة المدافعة أو على صاحب الدابة المدافعة المدخولة، هل عليه أن يضمن جناية، هل عليه أن يضمن جناية دابته التي دافعت عن نفسها؟ فينطي لازم أنه عمرو هاي المرة يجب عليه أن يدفع أموال قيمة الدابة التي هجمت على بيته وعلى دابته. يقول السيد لا، بعد الدابة المدخولة المدافعة لو قتلت الدابة الجانية الهاجمة ليس على صاحبها ضمان، بل هي في الحقيقة تكون هدر. نحن نقول لزيد، يقول له شو تريد؟ يقول له دابتي قد قتلت في أرضكم. نقول له انت شلون تعوفها؟ أنت تتحمل نتيجة عملك. لهذا قال ولو جنت بها المدخولة كانت هدرا، يعني كانت الهاجمة الداخلة دمها أو كانت هدرا لا تعويض لها. مسألة 261، شخص دخل إلى داري زيد وكان عند زيد كلب أجلكم الله، وهذا الكلب عض الداخل، فهل عليه، هل على زيد مالك الكلب أن يضمن جنايته وعقر كلبه للناس أم لا؟ يقول السيد نسأل أولا، دخول هذا الشخص إلى الدار، هذا اللي دخل للدار وعض الكلب تعبيرنا، هذا دخوله كان مأذون فيه أو غير مأذون فيه؟ إذا كان مأذون فيه أنت أذنت لألف أن يدخل لدارك، فلازم تنتبه أنه هذا ألف من يدخل الدار يكون ماكو شيء يتعرض إلى إصابة أو إلى جناية. فإذا كان عندكم كلب في بيتكم ما يصير تأذنون لشخص يدخل وهذا الكلب يمكن أن يؤذيه، لهذا تتحملون جنايته. لهذا قال إذا دخل دار قوم فعقره كلبهم ضمنوا جناية الكلب إن كان الدخول بإذنهم. أما إذا هو الدخول مو بإذنهم، ما قلنا نطب أصلا، هو قد يكون حرامي، قد يكون لص، اللص هو يدخل بدون إذن، فهذا إذا عقره الكلب لا، هذا ليس عليه ضمان. لهذا قال وإلا، يعني إذا لم يكن بإذنهم فلا ضمان عليهم إذا عقره الكلب. هاي كل الحكي وين؟ إذا كانت جناية الكلب أجلكم الله داخل الدار. أما إذا كلب زيد إجا وطلع برا، جعسه طلع برا، كلب زيد يتحمل جناية كلبه، كلب زيد طلع برا ويتمشى براحته برا، فهل على زيد أن يضمن كل جنايات هذا الكلب أم لا؟ يقول السيد هنا نرجع للعرف، العرف أنه في النهار المفروض الإنسان يحافظ على حيوانه أنه لا يؤذي الناس، لأن في النهار أطفال يخرجون وناس يخرجون، نساء تخرج، فكلب عقور أكيد مفروض أنا ما أخليه يطلع برا يؤذي الناس. أما في الليل يقول جرت العادة أنه في الليل ما يصان الكلب ولا يقال له تعال ادخل جوه وكذا، المفروض في الليل حسب ذاك المجتمع أنه كل إنسان هو يحافظ على بيته أنه ما يدخل لفت شيء، فأسد بابي أنا وأقعد، إذا دخل كلب إلى داري أنا جزء قصرت في أنه أدخلت الكلب، يعني خلتي سمحت لأن يدخل لداري وربما يؤذيني. فعادة الإنسان يحافظ على بيته، واللي عنده حيوان كالكلب وما شاكل هذا بالليل قد لا يكون مسؤولا على تصرفاته. لهذا يقول السيد وإذا عقر الكلب إنسانا عقره خارج الدار فإن كان العقر في النهار ضمن صاحبه جناية هذا الكلب، لأنه العادة جرت أنه في النهار المفروض الإنسان يتحفظ على مثل هذه الحيوانات ولا يجعلها تخرج وتؤذي الناس، لأن في النهار تواجد الناس وخروجهم، فإذا في النهار. أما إذا في الليل يقول السيد وإن كان العقر في الليل فلا يوجد ضمان. زين. مسألة 262، الهرة. عادة هل هناك نوع من التملك للهرار وجنايتها فيها ضمان لا؟ يقول السيد هنا شوية المسألة تختلف. عادة الإنسان قد يملك كلب للحراسة، قد يملك ثور وبقرة لأن لها نفع ولها مالية. أما الهرة هسه شلون؟ هسه واحد هم يملك هرة، هسه هاي الهرة مال زيد لازم يضمن جنايته؟ يقول السيد لا أرى ضمان لجنايات الهرر. ليش؟ لأنه ما بهم تملك عادة، ولهذا إذا كانت هاي الهرة هرة زيد وهرة زيد هجمت على دجاجة الجيران وكتلت دجاجتهم، زيد هم يضمن جناية الهرة؟ يقول السيد أخوي أنا عندي ماكو ضمان لما تفعله وما تجنيه الهرة. نعم هناك رأي للشيخ الطوسي يقول إذا كان هو قد فرط في حفظ هذه الهرة وكانت الهرة هي ضارية شوية نوع من المعتدية المفروض يضمن. السيد الخوي يقول أنا أخالف الشيخ الطوسي وأقول أنه لا يوجد ضمان لما تفعله الهرة. لهذا قال مسألة 262، إذا أتلفت الهرة المملوكة وأتلفت مال أحد مثل أكلت لحمهم أو دجاجتهم فهل يضمن مالكها؟ قال الشيخ الطوسي نعم يضمن، شوكت إذا هو قد فرط بالتفريط وثاني شيء مع الضراوة، يعني إذا كانت هي القطة شوية ضارية ونوع من الاعتداء عندها. يقول السيد لا مو صحيح، والأضرار عدم الضمان مطلقا، سواء كانت ضارية أم لم تكن ضارية ماكو ضمان، حسب رأي السيد الخوئي قدسه سره. مسألة 263 بالنسبة للدابة، أنا قلت قبل قليل أنه هناك فرق بين الدابة والسيارة، فما يجوز إحنا نقول كل أحكام الدابة تجري على السيارة بسبب بسيط، وهو أن السيارة آلة ليست لها أي إرادة، فالسيارة ما تتحرك لوحدها إلا بدفع دافع أو كذا، حتى إذا صرحت تعبيرنا يعني السيارة صرحت نزلت أو صعدت، نزلت العفو، فحتى نزولها هذا يكون محسوب على صاحبها. إحنا نقول لصاحبها أنت شلون خليتها في مكان يمكن فيه أن تنزل وتضرب لها إنسان أو تضرب لها فتبيت أو كذا، المكان هذا هو مكان مائل، أنت غلطان لأن خليتها هنا أو لأن أنت ما قدرت تضبط حركتها وتخليها تمنحها من أن تسري وتضرب لها إنسان. المهم السيارة كل جنايات السيارة هي مضمونة على صاحبها، لأن صاحبها هو اللي قصف في جنايتها. زين يعني إذا كان راكبها أو ما كان راكبها، حتى إذا ما كان راكبها نقول ليش شلون تخليها هنا وتخليها قابلة لأن تمشي، ما منعتها بأن تفعل فعل تخليها ما تمشي. زين هاي السيارة. أما الدابة، الدابة لها إرادة، الحيوان مريد يقدر يتحرك بكيفه، فالسؤال هنا هل دائما صاحب الدابة يضمن جناية دابته؟ يقول السيد إجمالا أنه إحنا نشوف صاحب الدابة على شنو يقدر يسيطر من الدابة، فشنو اللي يقدر يسيطر عليه من الدابة المفروض يتحمل جنايتها عندئذ. لهذا مثلا عندنا 3 أشخاص هم اللي عادة يوجدون مع الدابة الماشية اللي تمشي عندنا، مثلا كمان لو ضربنا مثال في البعير في الناقة، عندنا شخص قائد للدابة، هذا القائد يمشي قدامها لازم الحبل ويمشيها قدامها يدليها على الطريق، وعندنا قائد للدابة هذا قدامها يمشي، بما انه قدامها يمشي فهذا ايش يضمن؟ هذا يضمن حركات ايديها، لان هو قريب على ايديها يديها اللي هي مقدمها يعني، فشكوا جناية تفعله هو بيديها، احنا نحاسبه هو نقول له انت يا قائد الدابة ليش خليتها تسوي كذا، ليش خليت الدابة تكسر هذا الجهاز تضرب هذا الانسان، انت قائدها وانت كنت قريب على يديها فالمفروض تضمن جناياتها يديها. هاي القائد من هو اللي يمشي قدام الدابة يدلها على الطريق وقد اخذ بحبل ويقود هذا الحبل. منو بعد عندنا السائق، سائق الدابة هذا يصير خلفها يمشي وراها يسوقها بتعبيرنا، هذا يحثه على المسير من يشوف الدابة قامت ما تمشي اجوا ما يضربها حتى تمشي شوي، فهذا السائق وين قريب من قريب الى رجلها، فايضا يكون مسؤول عن جنايات الرجل. بعد منو عندنا؟ عندنا الراكب، هذا الراكب صاعد فوق الدابة افترض هم يقدر يسيطر، بس يسيطر على شنو؟ على يديها ايضا. فاذا الراكب مسؤول عن جنايات اليد والقائد مسؤول عن جنايات اليد والسائق مسؤول عن جنايات رجلها. هي في الحقيقة احنا كنا نتركها للعرف، انه في العرف انت على شنو متمكن من الدابة المسؤول انت عن جنايات هذا اللي انت متمكن من عنده. يقول السيد 263 يضمن راكب الدابة، هذا الصاعد عليها هو قائدها، هذا اللي يمشي قدامها يضمن ما تجنيه بيديها، ليش؟ لأنهم مسيطرين على هذا الجزء، وكذلك ما تجنيه برجلها إن كانت الجناية مستندة إليهما، بأن كان بتفريط منهما وإلا فلا ضمان، حتى رجلها هم ذول القائد والراكب إذا قدروا يسيطرون على رجلها أو جناية رجلها مستندة إليهما فأيضا يضمنون. مثل إيش؟ مثل هذا القائد صحيح يمشي قدامها بس يقدر يسوي فد حركة حسب ما هو متعلم، يقدر يسوي فد حركة يخليها تحرك رجلها وتضرب لها واحد حركته هو بإرادته. نقول له بما أنك أنت اللي مسيطر على هذه حركة الرجل فأنت أيضا ضامن. لهذا يقول إن كان بتفريط منهما وإلا فلا ضمان. يقول السيد كما أنهما منهما يعني الراكب والقائد لا يضمنان ما ضربته الدابة بحافرها إلا إذا عبث بها أحد، أيضا بحافرها إذا عبثت إذا لم يعبث بها أحد، إذا عبث بها أحد هو يكون هذا الأحد هو اللي يضمن ما جنته الدابة بحافرها. أما إذا هي ضربت أحد بحافرها يقول السيد بما أنهم غير مسؤولين عن حركات الحافر أيضا لا ضمان. قال إلا إذا عبث بها أحد فيضمن العابث جنايتها. زين هذا الحكي ويا من؟ ويا الراكب والقائد. زين والسائق؟ قال وأما السائق للدابة فيضمن ما تجنيه الدابة برجلها لأنه قريب عليها، وفيما قلنا السائق هذا يمشي وراها يحثها على المسير دون يديها إلا إذا كانت الجناية مستندة إليه بتفريطها، فإن في تفريطه فإنه يضمن. فالقاعدة أن السائق ما مسؤول عن حركات يديها إلا إذا كان حركة إيدها مستندة إليه، كما ما قلنا لو فرض ما هو يقدر يحرك حتى إيدها يقدر يتصرف في حركات يدها بطريقة عنده طريقة خاصة يضربها في مكان فلاني في كذا يعرفه حسب خبرته، فنقول له أنت أيضا مسؤول عن جنايات يدها عندئذ إذا كانت مستندة إليه. مسألة 264. المشهور أن من وقف بدابته فعليه ضمان ما تصيبه بيدها ورجلها، وفيه إشكال والأقرب عدم الضمان. هسه كنا نتكلم عن الدابة الماشية اللي تمشي، وقلنا قائدها وراكبها مسؤولين عن يديها وسائقها مسؤول عن رجلها. الآن دابة واقفة وموقف الدابة، فهذا اللي وقف الدابة مسؤول عن جناياته، وقف الدابة ودخل جوه. يقول السيد المشهور يقولون يضمن هو من وقف الدابة يضمن جناية يديها ورجليها. يقول السيد الأقرب عدم الضمان، ماكو ضمان إذا هو وقفها وتركها مع نرجع ونقول مع الحفاظ عليها من دون إفراط ولا تفريط من دون إهمال. مسألة 265. لو ركب الدابة رديفان يعني اثنين صعدوا على الدابة فوطأت الدابة شخصا فمات الشخص أو جرح على الأقل، فالضمان عليهما بالسوية لأنهما مسؤولين عن حركتها وجنايتها على الأقل بيديها، مو هيك قلنا؟ والراكب قلنا مسؤول عن يديها، فإذا جنت من يتحمل الجناية؟ الراكب الأول والراكب الثاني؟ يقول لا اثنيناتهم بعد بالنص. مسألة 266. إذا ألقت الدابة راكبها فمات الراكب أو جرح فلا ضمان على مالكها. نعم لو كان إلقاؤها لهذا الراكب مستندا إلى تنفير هذا المالك ضمن. فحيوان هم فرضنا مثلا داب ناقة أو ناقة مثلا، هذه الناقة صعد عليها واحد، هذه ما ادري شجاها وشمرت هذا الواحد من فوقها وقع بالقاع ومات او انجرح، فهل الروح لمالك الناقه ونقول تعال انت تحمل؟ يقول شعلي انا قلت لها ضربي، هو صاعد عليها سبحان الله هي ما ادري بيها ضربته، فانا ما اتحمل مصايبها مصايب الدابه لان هي عاده ما تفعل هذا الفعل، فجنايتها مو من عندي. يقول السيد إلا ذا بحالة واحدة، هو نفرها، هو اللي نفرها، هو اللي حركها هذه الحركة، هو جذبها من رقبتها أو كذا حتى جنت، فعندئذ أكيد يضمن. مسألة 267. لو حمل المولى عبده حمله على دابة، المولى صعد العبد على دابة فوطأت الدابة رجلا، هسه شنو صار الفكرة؟ المولى يعني السيد قال لعبده يا عبدي تعال خلنا نصعدك على الحصان، صعد على الحصان، الحصان مشى وضرب له واحد. يقول عندئذ ضمن المولى دية هذا هذا الإنسان اللي مات أو اللي انضرب. ليش؟ لأنه هو المفروض اللي يضمن منه هو الصاعد على الدابة، بس الصاعد على الدابة هو عبد، وعبد مأذون من قبل مولاه، فإحنا نحمل الدية لمن؟ لنفس المولى. ثم قال: ولا فرق في ذلك بين أن يكون العبد بالغا أو غير بالغ. من أول تالي العبد ما عليه جناء، يعني ما يتحمل هو الجناية، يتحملها من هو الماء الذي أذن له بالصعود. قال: ولو كانت جنايتها يعني الدابة على مال لم يضمن هذا المال. إيه؟ يقول: لو جنت الدابة اللي مصاعد عليها العبد، لو جنت على مال مو جنت على إنسان، يقول لم يضمن، ما بيضمان، لأن جناية الدابة عنده إذن على هذا المال. مسألة 268: لو شهر الإنسان سلاحه في وجه إنسان ففر هذا الإنسان اللي شهر السلاح في وجهه، يعني عمر طلع سلاح بندقية كذا على وجه زيد، زيد هم من كثر خوفه شرد ففر، شرد. وين شرد؟ ألقى زيد اللي هو الخائف من السلاح، ألقى نفسه في بئر، أو ألقى نفسه من شاهق، شبر نفسه من مكان عالي، اختيارا، أهم شيء، أهم شيء اختيارا، فمات، فلا ضمان على اللي شهر سلاح. يعني احنا نقول لزيد او لعمر، عمر نقول: انت ايش سويت؟ يقول: عمي انا كل اللي سويته سحبت سلاحي، سحبت اقسام التعبيرنا، طلعت البندقية وسحبت اقسام. شو هذا ركب زيد؟ زيد اللي انا شهرت سلاحي عليه، شو هذا ركب؟ ومن ركب؟ شو مر نفسه من فوق الطابق الاول؟ يعني نقول له: شو مر نفسه؟ يعني زلقت رجلي؟ يقول: لا عمي ما زلقت رجلي، هو شاف طابق، يضرب نفسه بالطابق الاول ويدري مكان عالي، وباختياره شو مر نفسه. يعني من يقول له كتله سوى ما ادش به، او شو مر نفسه في بير، القى بنفسه في البئر. يقول السيد هنا: صحيح هو الانسان هذا زيد ألقى نفسه في البئر بسبب أنه فر من السلاح وكذا، بس بنفس الوقت إلقاء نفسه في البئر كان اختياريا منه، يعني هو اختار أنه يلقي نفسه في البئر، هو اختار أنه يلقي نفسه من شاهق، مو واحد دفعه، ولا أنه هذا نفس عمر دفعه، ففعل اختياري. فإذا كان فعل اختياري من نفس زيد، نقول عندئذ لا ضمان على عمر، لأن عمر مو هو اللي شمره ولا هو اللي ألقاه، عمر شهر سلاحه. نعم لو أن عمر قتله بسلاحه احنا نحمل عمر التبعه. يقول السيد: وأما إذا كان بغير اختيار، إذا زيد شمر نفسه من فوق في الحقيقة مو مختار، زلقت رجله، فهو هرب من عمر وما حس إلا زلقة رجله وقع من فوق، زلقة رجله وقع بالبير. يقول السيد: لا، عندئذ نضمن عمر. قال: وأما إذا كان يعني إلقاء نفسه في البئر بغير اختيار، كما إذا كان أعمى، هو زيد أعمى، سمع أكو سلاح إجا عليه، سمع أكو طلقة احتمال أن يصيب، يعني سمع أنه هذا سحب أقسامه، فأعمى بعد ما يشوف، أو هو شوية، او هو ما يندل زين، او يشوف بس يشوف بصورة غير واضحة. يقول: كما اذا كان اعمى فركب، هذا الاعمى ركب بجهة ما يدري انه هاي الجهة بها بير وفوقع به، او بصيرا لا يعلم به، بصير يشوف لكن ما يعلم ان هناك بئر هنا، او لا يعلم انه في الاعلى، في الطابق الاعلى، فعندئذ شنو؟ يقول: عندئذ فقيل في رأيين انه يضمن، يعني عمر يضمن عندئذ، ولكنه يقول السيد: لا يخلو من إشكال، بل لا يبعد عدم الضمان. السيد يقول: ماكو ضمان، لأنه عمر شهر سلاحه فقط، إن كان قد قتل نضمن عمر القاتل، لكن فرض الكلام هو شهر سلاحه، وهذا زيد باختيار منه أو بغير اختيار تعرض إلى أنه ألقي من شاهق أو كذا، يقول ما يقول لا يبعد أنه ما يضمن. يقول السيد: وكذلك الحال إذا اضطره إلى مضيق فافترسه سبع أو اتفاق أو ما شاكل ذلك. هذه المرة اضطره إلى مضيق، يعني عمر أجبر زيد أن يكون في مكان معين، سد علي الطريق، اضطره. قال له مثلا عمر يطلب زيد دار معين، فعمر يركض ولا زيد، زيد يمشي يمشي إلى أن وصل زيد إلى مكان ضيق، وهذا المكان الضيق فيه مثلا سبع، فيه حيوان، فيه أفعى، فيه كذا، فبعد ماكو مجال لزيد إلا أن يفوت في هذا المكان الضيق، ففات فيه فافترسه حيوان. يقول أيضا عندئذ لا ضمان عند رئيس سيد على عمر في مثالنا. مسألة 269: لو أركب صبيا بدون إذن الولي أركبه على دابة وكان في معرض السقوط فوقع الصبي فمات، ضمن ديته. واضح هنا أنه هو صعد هذا الصبي على دابة أو على سيارة، ويدري أنه هو في معرض أنه هذا الصبي يسقط ما يتمكن صبي بعد. يقول فإذا كان أي شيء يحدث على هذا الصبي ما دام بدون إذن الولي يكون ضمانه على هذا اللي أركبه. قال: ولو أركب صبيين كذلك على دابتين أو على دابة فتصادم أطفال بعد ما يتمكن من الجسم، فتصادموا الصبيين واحد ضرب الثاني فتلف، أيضا ضمن ديتهما تماما إن كان المركب واحدا، يعني إذا صعدهم على سيارة واحدة أو على دابة واحدة وتصادمهم واحد ضرب الثاني برأسه، أطفال بعد والدابة تحركت وهم ضربوا على رأسه. قال: وإن كانا اثنين، يعني كل واحد صعد على دابة، المركب واحدا، إذا كان المركب اثنين، يعني هذا زيد صعد الطفل ألف وعمر صعد الطفل باء، والطفلين تصادما بمركبيهما بدابتيهما، بس اللي صعدهم صعد هذا الطفل صعده زيد وذاك الطفل صعده عمر، فأكيد كل واحد من الدول اللي صعده المركب، يعني الشخص المركب مو المركب، أنا قلت المركب، المركب يعني اللي ركبهم، اللي من اللي ركب زيد، من اللي ركب هذا الطفل زيد، زيد يتحمل، من اللي ركب ذاك الطفل عمر. يقول: وإن كان يعني اللي ركبوا الأطفال على الدابة اثنين فعلى كل واحد منهما نصف دية كل منهما، بالنتيجة كل واحد يدفع دية كاملة، بس هذا يدفع نصف دية هذا الطفل ونصف دية ذاك، وذاك أيضا بالعكس يدفع نصف دية ذاك ونصف دية هذا، فبالنتيجة على كل واحد منهما أن يدفع نصف دية هذا ونصف دية ذاك، يعني بالنتيجة هم كل واحد يدفع دية كاملة. فزيد ركب هذا الطفل ألف، فعلى زيد أن يدفع نصف دية ألف ونصف دية باء، وعمر ركب الطفل باء فعلى عمر أن يدفع نصف دية باء ونصف دية ألف وهكذا. يقول: وإن كانوا اللي ركبوا الأطفال ثلاثة فعلى كل منهم ثلث الدية، ثلث دية كل منهما يعني من الطفلين، فإذا اللي ركبوا اللي ركبوا الأطفال منهم ثلاثة أشخاص ركبوا الأطفال في هذه الدابة أو على هذا المركب أو على هذه المرات هاي مدينة العابسة يشبه ركبوا الطفل، يدرون الطفل ما يتمكن، ما يلزم نفسه، ما يقدر يتمسك على هاي اللعبة، هاي دولاب الهواء ما أدري شو اسمه، وهو حركته سريعة، أنت شلون صعدوا الأطفال هنا؟ فيقول: من اللي صعد هذول الطفلين؟ هذول الطفلين ماتوا في هذا في هاي اللعبة اللي هي دولاب الهواء وكذا، منو صعدهم؟ يقول مثلا جو ثلاثة قالوا احنا صعدناهم، انا صعدت هذا واحنا اثنيناتنا صعدنا فلان. يقول السيد: انتوا ثلاثتكم كل واحد يتحمل ثلث الدية لكل منهما، لكل منهم من الطفلين كل واحد يتحمل ثلث الدية، فانت تتحمل ثلث دية هذا وثلث دية هذا، وانت تتحمل ثلث دية هذا وثلث دية هذا، وانت تتحمل ثلث دية هذا وثلث دية هذا. واضح شلون؟ يعني احنا عندنا مثلا زيد وعمر وخالد، زيد يدفع ثلث دية الطفل ألف وثلث دية الطفل باء، عمر يتحمل ثلث ألف وثلث باء، خالد يتحمل ثلث ألف وثلث باء. في ملخص الحكي كل واحد يدفع ثلثين. زين، يقول: فروع فروع تزاحم الموجبات، هاي مسألة يسمونها تعارض السبب مع المباشر. احنا قلنا انه مرة يكون بصورة مباشرة للجناية، ومرة بصورة غير مباشرة سميناها التسبيب. الآن من اللي مسؤول على الجناية بصورة مباشرة؟ إذا عندنا واحد مباشر وعندنا واحد مسبب، من اللي هو مسؤول؟ وهاي يصير كثير، يعني واحد لزم لزم زيد لزمه ووثقه وشبقه بتعبيرنا، وتعبير من طق لزمه شتاف مو يعبرون ايه، فواحد لزم زيد وخلاه ما يتحرك، والثاني ادخل السكينة في قلبه، فاللي ادخل السكين في قلب زيد نسميه مباشر، واللي لزم زيد ومنع من التحرك وشد ايديه ورجلي نسميه مسبب. فمن هو المسؤول، المسبب او المباشر؟ هاي مسألة هواي ابتلائية. يقول السيد: اذا كان احد الشخصين مباشرا للقتل، يعني هو اللي ادخل السكين في بطني وفي قلب زيد، والاخر سببا له، يعني ساعده واستطاع ان يوثق ويمسك زيد، فمن هو القاتل لزيد؟ يقول: ضمن المباشر، المباشر هو اللي ضمن، اللي هو ادخل السكين، كما اذا حفر شخص بئرا في غير ملكه ودفع الاخر ودفع شخصا ثالثا الى البئر فسقط فيها فمات. فهم اثنين تعاونوا على قتل زيد، واحد حفر البئر، طبعا حفر في غير ملكه، طبعا اذا حفر في ملكه الانسان اذا حفر بئر بملكه ما عليه شيء، لا هو مباشر ولا هو سبب. انسان حفر بئر في ملكه ما مسؤول، انا اذا حفرت بئر في ملكي ووقع بي زيد، زيد هو اللي يتحمل تبعته. لكن فرض الكلام انا حفرت بئر او حفرت حفرة في غير ملكي، فانا اصلا معتدي، اذا في غير ملكي حفرت برا وحفرت في ملك زيد، يعني عندي قصد اذا وقع زيد بي، عندئذ انا اتحمل. بس شنو اتحمل؟ اجوا اثنين، واحد يقول انا ايش سويت، انا حفرت الحفرة وحفرة غير شرعية مثل ما قلنا في غير ملكي مو في ملكي، هذا من اللي حفر الحفرة اسمه ألف. الثاني باء ايش سوى؟ باء قال اني ذاك مو حفر الحفرة ألف، اني انتظرت زيد من يمشي، زيد الضحية، انتظرت زيد من يمشي وخليت ودفعته حتى يسقط وين؟ في الحفرة العميقة فيموت. فبالنتيجة احنا اثنيناتنا اشتركنا في قتل زيد، ألف اللي حفر الحفرة وباء اللي دفع زيد في الحفرة. لكن المباشر من هو؟ المباشر هو باء، أما ألف فهو سبب. فمن الذي يضمن؟ يقول السيد: اللي يضمن الدية هو نفس المباشر. نعم السبب احنا مو معناها نقول له ما عليك شيء، لا، السبب أكيد يكون قد ساهم في القتل، يكون عليه إثم، يكون عليه حكم آخر، لكن احنا الآن نتكلم من اللي يضمن. يقول السيد: كما إذا حفر، منه حفر بعد ألف موجي أي بئرا في غير ملكه، أما في ذا في ملكه مسؤول، ودفع الآخر اللي هو باء دفع شخصا ثالثا اللي هو زيد إليها، يعني إلى البئر، فسقط يعني زيد فيها يعني في البئر فمات. فالضمان على الدافع اللي سميناه باء، إذا كان عالما بأنه هذا بئر وزيد راح يجي، فأني متقصد أني دفعت زيد في هذا البئر. أما إذا كان جاهلا باء يقول أنا صحيح دفعت زيد، بس والله العظيم ما أدري أنه هذا أكو بئر هنا، فدفعته صحيح أنا دفعته بس ما أدري أكو بئر، هاي شلون؟ قالوا: أما إذا كان يعني اللي دفع زيد جاهلا بأن هناك بئر، فالمشهور أن الضمان يكون على الحافر. تعال أنت حفرت البئر، ليش حفرته في غير محله؟ يقول السيد: وفيه إشكال ولا يبعد كون الضمان على كليهما. احنا نقولهم انتو اثنيناتكم تضمنون ديته، انت دفعته صحيح ما تدري اكو بئر، بس ليش دفعته؟ انت من دفعته ايضا المفروض تضمن جناية هاي الدفعة، وهذا اللي حفر ايضا يضمن. يقول: واذا امسك احدهما شخصا، شوف هذا امسك صار سبب، وذبحه الآخر، هذا مباشر، فالقاتل هو الذابح لأنه مباشر كما تقدم. وإذا وضع إنسان حجرا مثلا في كفة المنجنيق وجذبه الآخر، منجنيق نضرب مثال بالمدفع مثلا، هذا الأول إيش سوى؟ ألف خله وضع في المدفع القنبلة الشي يسمونها القذيفة، فألف وضع القذيفة في المدفع، بس من اللي ضغط على الزناد أو اللي سحب الحبل مثلا في المدفع، بعض المدافع بالحبل يسحبوها، من اللي ضغط على الزناد؟ اللي ضغط على الزناد نعتبره مباشر، أما الذي وضع القنبلة أو القذيفة في المدفع هذا نعتبره سبب. مثل واحد سحب أقسام بالمسدس وأطى المسدس بيدي ألف، وألف هو اللي ضغط على الزناد، فاللي سحب أقسام واللي جهز المسدس نسميه سبب، أما الذي أطلق الطلقة فنسميه مباشر، فالضمان على المباشر. لهذا قال إذا وضع حجرا مثلا في كفة المنجنيق، منجنيق هذا المدفع مال أيام زمان إذا شايفين، إذا هو ذا تعرفه، وجذبه الآخر، الآخر هو هذا الآخر هو اللي قام بعملية الإطلاق تعبيرنا، فأصاب شخصا يعني أصاب هذا الحجر شخصا فمات أو جرح، فالضمان على الجاذب. ليش؟ لأنه هو المباشر دون الواضع، الواضع سبب. مسألة 271، لو حفر بئرا في ملكه هذه المرة وغطاها ودعا غيره، مسألة حفرت لمن هول أو أجلكم الله أو بئر في بيتي، بالوعة في بيتي ومغطيها، وفد يوم من الأيام فتحت الباب وجي شخص قال لي، أنا قلت لي شخص برا، قلت تفضل البيت، تفضل البيت، مرة يجوز نسيت هاي أنا متعلم على بيتي وما أفوت أنا على هاي البلوعة، متعلم أن أندلها، بس هذا ما يندلها إيش مدري، فوقع به، فأنا مسؤول. هذا السؤال يقول لو حفر الإنسان بئرا في ملكه وغطاها ودعا غيره فسقط فيها، فإن كانت البئر في معرض السقوط كما لو كانت في ممر الدار وكان قاصدا للقتل، أو كان السقوط فيها مما يقتل غالبا ثبت القوت. يقول السيد هنا يكون قصاص شو وقت؟ إذا أنت قاصد أنك تقتله، وإحنا قلنا مع القصد هذا يتحقق القتل العمدي. الحالة الثانية لا، مو قاصد، هي البئر أو هذه الحفرة في معرض مروره، في معرض مروري، واللي يسقط بها يموت، فأنت هم تعتبر عندئذ قاتل عمدي. ليش؟ لأن الفعل مما يقتل عادة، أنت إذا مخليها في مكان ما يمر عليها واحد، وهو هذا مرة توازى وراح لها، أنا ما مخلي البئر في ممر الدار، مخلي البئر في زاوية من زوايا الدار بعيدة، بس شو سوى هو هذا الخطار الخطاري، أجا وراح لها المكان، سنقايل روح له، أنا ما قايل روح هنا، ولا طريقة، هي هو طريقة مو يمها، إذا طريقة مو يمها هو راح لها ماكو ضمان. أما إذا طريق الضيف هذا اللي أنت ضيفته طريقة لازم يمر بها، إذا طريقة لازم يمر بها فأنت ضامن للجناية. يقول وإلا فعليه، فإذا إذا إذا كان طريقة يمر بها أو أنها تقتل عادة أو أنك قاصد القتل فهذا يصير قصاص. أما إذا لا والله ما بيقصد، أنت مو قاصد للقتل ولا هي في طريقه، فأنت عليك الدية. يقول وإلا فعليه الدية، وإن لم تكن في معرض السقوط واتفق سقوطه فيها لم يضمن. هاي اللي يحشي قلت لك، هي إذا لم تكن أصلا في معرض السقوط، لم تكن في معرض السقوط أصلا فلا ضمان. مثل إيش؟ مثل ما أنا قلت لك، مخليها في زاوية من زوايا البيت، وهو هذا الخطار إجا وراح وتعنى الهزين، أنا قايل أروح هناك، فهي أصلا ليست في معرض السقوط، فلا ضمان ولا قصاص. ويصير قصاص شو وقت؟ يصير قصاص إذا أنا قاصد للقتل وكان السقوط فيها مما يقتل عادة فعلي قصاص، وهي في معرض السقوط في معرض مروره. بعد أما إذا هي صحيح في معرض مروره بس هي لا تقتل عادة، بس من هو عندنا بالبيئة صغير هذا صحيح هو في معرض مرور الناس، بس عادة اللي يفوت به ما يموت. يقول عندئذ عليك فقط الدية، يصير قتل شبيه بالعمد. هذا مقصوده بقوله وإلا فعليه الدية، يعني إذا كانت في معرض المرور لكن ما تقتل عادة. أما إذا لا هي في معرض المرور ولا أنا قاصد للقتل، هي في زاوية من زوايا البيت بعيدة عن مرور الناس بس هو تعمالها، يقول عندئذ وإن لم تكن في معرض السقوط واتفق سقوطه فيها لم يضمن. مسألة 272، لو اجتمع سببان لموت شخص، كما إذا وضع أحد حجرا مثلا في غير ملكه، نحن قلنا إذا وضعه في ملكه ما عليه شيء، بس إذا وضعه في غير ملكه، أنا جبت عثرة، مو أنا إن شاء الله، ألف وباء ألف جاب له فد شيء يعثر به واحد، جاب له حجارة، جاب له فد حديدة، خلها بالطريق حتى يعثر زيت، أي هذا وهذا منه ألف، ألف خله حجر حتى يعثر زيت. باء إيش سوى؟ قال لو أني شلون رتبتها؟ هذا مو راح يعثر زيت؟ باء يحكي ويا ألف، يقول له زيد مو راح يعثر بهاي العثرة اللي أنت سويتها؟ ورا ما يعثر أنا أخلي شنو؟ أخلي فك حفرة حتى يعثر بالحجر اللي أنت سويته ويوقع بالحفرة اللي أنا سويتها ويموت. إذن ذولا اثنيناتهم ذولا مو مباشرين، ذولا مسببين، لأن ما حد دفعه. هو زيد هم مشى بالطريق هذا ما انتبه، عثر بالحجر اللي وضعه ألف وسقط بعد العثرة في البئر الذي حفره باء. هذول ألف وباء لم يباشر القتل، ما حد منهم دفع زيد. اللي باشر القتل هو نفسه زيد هو اللي تباشر، هو اللي باشر أنه عثر وسقط. لكن هم اثنيناتهم سببين، لكن هذول السببين على من تكون الجناية؟ يقول السيد لو اجتمع سببان لموت شخص، كما إذا وضع أحد حجرا مثلا في غير ملكه وحفر الآخر بئرا في هذا المكان، فعثر الثالث اللي هو زيد عثر بالحجر الأول وسقط في البئر فمات، فالأشهر أن الضمان على من سبقت جنايته. من اللي كان أسبق، الحجر لو البئر؟ الحجر طبعا هو أول شيء عثر بالحجر، يلا وقع بالبئر. يقول المشهور يقولون أول شيء نشوف ياه هو اللي السبب الأول اللي هو من واضع الحجر هو اللي يتحمل. هذا رأي المشهور يقول السيد وفيه إشكال، والأظهر أن الضمانة على كليهما. يقول السيد هما اثنيناتهم يضمنون، هذا يدفع نص الدية وهذا يدفع نص الدية. قال نعم إذا كان أحدهما متعديا، كما إذا حفر بئرا في غير ملكه والآخر لم يكن متعديا، كما إذا وضع حجرا لكن وضع حجرا في ملكه فمات العاثر بسقوطه في البئر، فعندئذ الضمان على المتعدي. احنا فرضنا قبل شوية انه ألف وباء كلاهما كان متعديا، ألف وضع حجرا وعثرة في ملك ليس له فاعتبر متعدي، وباء حفر بئرا في ملك ليس له، فإجى هذا الزيت هم تعثر بالحجر هم سقط وين؟ في البئر. فعندئذ الضمان على ألف وباء، على اللي حفر وعلى اللي وضع الحجر. أما إذا ذول الثنين ألف وباء واحد من عندهم ما كان متعدي، يعني كان تصرف صحيح ولا يعتبر قد فعل باطلا، مثل إيش؟ مثل واحد مخلب باب بيته، هسه إذا كان يجوز له ذلك بيته هسه كيف، المهم ما متعدي، وضع في بيته حجرا في بيته بعد له ذلك، أو لا خلينا نقول حفر في بيته بئرا، واحد حفر بيته بئر وهذا بيته هو حربي. اجا زيد شوي اجا ألف شو سوى؟ قال خوش فكرة عندي، راح يمر زيد بعد شوية منا، من يمر زيد أخلي حجارة، أنا أوضع حجرا، هذا ألف يقول أضع حجرا، فراح زيد يتعثر بالحجر فما يتمالك نفسه، وين يوقع؟ يوقع في بئر هذا الشخص اللي حفر بئر في بيته، ليش تسميه باء؟ فباء حفر بئرا في بيته، ألف اشتوى وضع حجرا باب بيته، باء. فإجا زيد عثر بالحجر الذي وضعه ألف وسقط في البئر الذي حفره باء في بيته. فهذا هم زيد إجا ما انتبه جاي عودي يزور الشخص اللي اسمه باء، ما حس إلا تعثر بالحجر والباب مفتوح وقع بالبير وين اللي حفره باء في بيته. فيقول السيد عندئذ الضمان على هذا ألف، لأن هو ألف هو اللي سبب كل هاي المصيبة. يقول كما إذا وضع حجرا في ملكه سيطار مثال الحجر في ملكه والبئر في غير ملكه، نفس الشيء إذا نريد نعكس المثال. زين، مسألة 273، إذا حفر بئرا في الطريق عدوانا، هاي المرة مو ما مأذون، شلون أنا أحفر بئر في الطريق ما مأذون فيه، فسقط شخصان في هذه البئر فهلك كل واحد منهما بسقوط الآخر فيها، فالضمان على الحافر. فهنا بئر حفرها الإنسان عدوانا ما مأذون ومو تصرف صحيح، فسقط فيها اثنان، كل واحد سقط بسقوط الآخر، يعني هذا الأول وقع والثاني وقع عليه مثلا، الأول سقط في البئر والثاني هم وقع عليه وربما مات بسبب سقوطه عليه. فبالنتيجة يقول السيد الحافر هو اللي يضمن كل هاي الجنايات. مسألة 274 يأتي الكلام عنها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.